بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بداية مبارك عليكم الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. وإن أعظم فوز وربح وجائزة في هذا الشهر المبارك هو قبول الطاعات، وهذا لا يتحقق إلا إذا تحققت ثمرة هذا الشهر وهي التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. سنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى ابتداء من هذا الدرس بوقفات مع تفسير سور المفصل، وهي بحسب تحزيب الصحابة والسلف الصالح هو السور التي تكون من سورة قاف إلى آخر القرآن، لأنه كما تعلمون كانوا يحزبون القرآن السبع الطوال، ثم المئون، ثم المثاني، ثم المفصل. السبع الطوال اتفقوا على ستة واختلفوا في السابعة، هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في السابعة، والأرجح أنها الأنفال والتوبة معا، لأنهما نزلتا ولم يفصل بينهما، فكان هو هذا الأقرب بأنها سابعة الطوال. أما المئون هي السور التي ازداد عدد آياتها عن مئة أو ما يقرب من ذلك، فتسمى بالمئين، أي السور التي آياتها أكثر من مئة آية. والمثاني هي السور التي آياتها أقل من مئة آية، فسميت بالمثاني لأنها ثنيت بالمئين، وكأن المئين أوائل وهذه مثاني، وهي السور التي دون المئة آية بين المفصل وبين المئين تسمى المثاني. ثم المفصل، واختلفوا بأول سورة من سور المفصل لعدة أقوال، أقواها أنها الحجرات أو قاف، وأرجحها هي سورة قاف كما ذكر ذلك الزركشي في كتابه، وكذلك ابن حجر وابن كثير. إذن سورة قاف هي أول سور المفصل، والمفصل يقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. وسميت هذه بالمفصل لكثرة الفصل بين السور بالبسملة، لأنها سور قصيرة وآياتها قصيرة، فيكثر الفصل بينها بالبسملة فسميت بالمفصل. طوال المفصل من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وأوساط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، ومن الضحى إلى آخر الجزء أو آخر القرآن، هذه قصار المفصل. الحقيقة ما دعاني للاهتمام أو أن تكون هذه الدروس بالتفسير، وخصوصا ونحن في شهر القرآن، كما يقول ابن القيم، يقول: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر في معاني آياته. يقول هذا أنفع شيء للعبد، ولما كان القرآن هو كلام الله، وكلام الله هو أنفس وأعظم الكلام، فكل ما يتعلق به هو من الأمور العظام، من حيث العلوم والتفسير والمعاني والقراءة والتدبر والتفكر والتذكر، فكل ما يتعلق بالقرآن هو نافع للعبد في دينه ودنياه. لذلك إن أعظم ما يشغل به العبد وقته في طوال العام وفي هذه الأيام خصوصا هي كتاب الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. إن لم تكن همة حافظ القرآن هي فهم المعاني والعمل به لم يكن من أهل العلم والدين. لذلك الصحابة عقلوا وفهموا ذلك، مع أنهم أخذوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام غضاً طرياً، وعاصروا التنزيل، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وليسوا بحاجة لمزيد وقت حتى يعرفوا كثير من معاني الآيات. مع ذلك كانوا يقيمون ليلة بآية، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام ليلة بآية. وبقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم 4 سنين في سورة البقرة، وعمر بن الخطاب كما يروى عنه وإن كان في الرواية مقال 12 سنة في سورة البقرة، وعندما انتهى منها ذبح جزورا. وبعضهم يبقى في تدبر سورة هود 6 أشهر. وهكذا، ما ذلك إلا لمعرفتهم لحقيقة المطلوب منهم تجاه القرآن، ليس فقط التلاوة، مع أن التلاوة مطلوبة، وفي كل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، ولكن الله عز وجل أراد منا أمرا أعظم من مجرد التلاوة. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه البركة التي هي من أوصاف القرآن لن تتحقق إلا ب4 أشياء. في هذه الآية ذكر الله 2 أمرين، قال: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي آية أخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، قال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لذلك سنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى من هذا الدرس بتفسير سور المفصل، ابتداء من سورة قاف. سورة قاف هي من السور المكية، وآياتها 50 آية، وبحسب تسلسلها جاءت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الذاريات، وبحسب النزول نزلت بعد سورة المرسلات. وسورة قاف من السور التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أصول الأديان، لأن أصول الأديان ترجع إلى 3 أصول: الوحدانية والرسالة والبعث. وهذه مجموعة بأركان الإيمان 6: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. لا توجد سورة أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر هذه الأصول كسورة قاف. فأكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر أصول الإيمان من الوحدانية والرسالة والبعث بعد الموت والملائكة والكتب وغيرها من الأصول كما في هذه السورة. لذلك هذه السورة احتوت مواضيع عظام، منها ذكر المعاد وإثبات البعث بعد الموت والنشور والقيام والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار. وفيها من التذكرة ومن المواعظ ومن الاتعاظ الشيء الكثير. لذلك بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله قاف والقرآن المجيد، بدأها بقسم، والقسم لا يأتي إلا للتعظيم. وهذا فيه إشارة إلى أنك يا أيها المسلم إذا عظمت كلام الله فإنك ستنتفع بتذكرته والتأمل وفهم المعاني، لأن الله ختم هذه السورة بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبدأها بالقرآن ولكن عظم القرآن وختمها بالتذكرة. لن تحصل التذكرة إلا إذا عظمنا القرآن. فقال سبحانه في بدايتها قاف والقرآن المجيد. وقاف اختلف المفسرون فيها لعدة أقوال، قال بعض أهل التفسير أنها اسم للسورة، وقال بعضهم أنها من أسماء الله، وقال بعضهم أنها اسم جبل يحيط بالأرض. وهذه كلها أقوال ليس عليها دليل. والصحيح أنها من الحروف المقطعة التي بدأ الله بها 29 سورة من القرآن، معظمها مكية إلا البقرة وآل عمران. واختلف العلماء بمراد الله عز وجل ومعاني هذه الحروف المقطعة. هذه الحروف هي 14 حرفا في 29 سورة، 14 حرفا أي نصف حروف اللغة العربية. وهذه جاءت في بدايات 29 سورة، إما يأتي حرف واحد كما هو معنا في سورة قاف، وإما يأتي حرفين ك كطه وحاميم، وإما يأتي ثلاث حروف أو أربع حروف أو خمس حروف. السور التي ابتدأ الله بها بحرف واحد هي قاف وإيش ونون وصاد فقط، هذه ثلاث سور ابتدأ الله بها بهذه الحروف. اختلف العلماء، بعض العلماء أوصل الخلاف في معاني الحروف المقطعة في بداية السور إلى 21 قولا، وبعضهم أوصلها إلى 30 قولا. مبنى وأصول هذه الأقوال على قولين، بعضهم قال أن هذه الحروف من الحروف التي ليس لها معاني واستأثر الله بعلمها في الغيب، وقول آخر أن لها معاني، والقول الأول بعيد لأنه يستبعد أن يكون شيء من القرآن ليس له معاني، بل لابد أن يكون لكل حرف بل أحيانا لكل حركة معنى ومدلول. أما القول الثاني كذلك اختلفوا فيه إلى عدة أقوال، بعضهم قال أنها أسماء سور، وبعضهم قال أنها من أسماء الله، وبعضهم قال أنها من الحروف التي كل حرف يدل على اسم من أسماء الله، وأقوال كثيرة. أقرب هذه الأقوال وأرجحها كما ذكر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان، كذلك رجحه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، أن هذه الحروف جاءت لبيان إعجاز القرآن وأنه فيه تبكيت للمعاندين وتحد لهم، أي جاءت بمعاني ثلاث، هذه الحروف فيها إعجاز وتحدي وتبكيت للكافرين المعاندين. استنبطوا هذا القول من استقراء السور التي بدأت بهذه الحروف، قالوا معظم السور التي بدأت بهذه الحروف جاء بعدها ذكر القرآن، قال قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال صاد والقرآن ذي الذكر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكل الحروف التي ذكرت في مطلع السور جاء بعدها ذكر القرآن. هذا يشير إلى إعجاز وتحدي، لأن الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ردوا هذا القرآن ولم يؤمنوا به، فتحداهم الله سبحانه وتعالى، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحداهم الله حتى يكون التحدي تحديا عظيما لا يستطيعون بأي طريقة أن يأتوا بشيء، جاءت هذه الحروف في بداية السور في إشارة إلى أنكم يا أيها العرب الذين وصلوا إلى أعلى مرتبة في الفصاحة والبلاغة، حتى كان عندهم من الأسواق التي يتبارون فيها بالشعر والأدب والنثر كسوق عكاظ وسوق ذي المجنة، ف المعنى أنكم أيها العرب وكلامكم عربي، وهذه الحروف هي من جنس الحروف التي تتكلمون وتتحدثون بها وتشكلون وتكونون كلماتكم وعباراتكم، قد تألف وتكون منها هذا الكتاب العظيم، فأتوا بشيء مما تتكلمون يقارب هذا الكلام. فكان في هذه الحروف تحدي وإعجاز وتوبيخ وتبكيت لهم على عنادهم لردهم هذه الآيات، هذا هو معنى هذه الحروف، ومنها قول ربنا سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.